إمامنا مالك رحمة الله تعالى عليه، وصلنا إلى باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي. ما زال الإمام مالك يتحدث تحت كتاب الصلاة والمسائل التي تبحث في طيات كتاب الصلاة، وعلى المنهج الذي رسمه لنا إمامنا رحمة الله تعالى عليه، كما بدأ إذ أنه يفصل في كل قضية ترجم لها ترجمة خاصة بها تحت الترجمة العامة والتي هي كتاب الصلاة، فوصل إلى هذا الباب، باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي. ذكر فيه الإمام مالك أكثر من نص على أثر، نقرأهم ثم نبين الفقه الذي ورد في هذه النصوص. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصليين. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحدا يمر بين يديه. الباب كما نرى أورد مالك فيه أحاديث، والأصل فيها حكم المصلي إذا مر بين يديه مار، وقف مصلي في الصلاة فجاء إنسان أراد أن يقطع صلاته، ما الحكم؟ ماذا يفعل المأموم أو المصلي؟ وماذا يفعل المار إن مر وقطع، وإن منع من المرور حتى لا يقطع؟ جملة هذه الأسئلة أوردها مالك في هذا الباب والباب الذي يليه، حيث بين مالك رحمه الله ماذا يجب على المصلي إذا مر بين يديه مار، ماذا يفعل وكيف يفعل وما حكم فعله، حكم الفعل الذي سيخرج من جراء فعلة المصلي للمار. أهل العلم جمعوا في هذه القضية 8 أحاديث، قالوا فيها أن الأصل في هذه القضية 8 أحاديث. الحديث الأول حديث أبو سعيد الخدري الذي أورده مالك، والحديث الثاني حديث أبي جهيم الذي أورده مالك أيضا، والحديث الثالث حديث ابن عباس: إذا جاء أحدكم راكبا على الآتان بمنى، وهو حديث سيأتي في باب الرخصة في يد المار، وهو الباب الثاني الذي يأتي وهو حديث عبد الله بن عباس. والحديث الرابع حديث ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تركز له الحربة يوم العيد فيصلي إليها والناس يمرون من ورائها، حديث أخرجه البخاري ومسلم. والحديث الخامس حديث طلحة بن عبيد الله الذي أخرجه مسلم في صحيحه: إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل ولا يبالي ما مر وراءها. والحديث السابع حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود؟ قال: الكلب الأسود شيطان. حديث أخرجه أيضا مسلم في صحيحه. وحديث الثامن والأخير هو حديث عائشة، وقد ذكر عندها ما يقطع الصلاة، حديث الذي سبق هو حديث البخاري، حديث عائشة في البخاري ومسلم، فقالت: بئس ما عدلتمونا بالكلاب، لقد رأيتني نائمة في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذه الثمانية أحاديث يدور أحكام الباب عليها، يدور أحكام الباب على هذه الثمانية. هذه الثمانية هي التي سيصب عليها الكلام. هذه الثمانية تكلم فيها أهل العلم في فوائد. هذه الفوائد قسمها أهل العلم إلى أقسام، أي الفوائد التي إذا ذكرت جملة، هذه الأحاديث إذا ذكرت جملة ستخرج منها هذه الفوائد التي ذكرت في ثنايا كتب أهل العلم. هذه الفوائد منهم من عدها عشرة، ومنهم من عدها أكثر من ذلك، ولكن سنجمل العشرة. أولا، لها صلب الكلام في قضية أو في حكم المار بين يدي المصلي، كما يعني انتهجنا في المرة السابقة. سأملي فائدة فائدة حتى يدون طلابنا الفوائد حول الأحاديث الموجودة عند موطأ مالك أو في موطأ مالك. الفائدة الأولى، سأذكر عشرة فوائد، ستة منها ذكرها ابن بطال في شرحه على البخاري، وأربعة منها ذكرها الإمام ابن العربي في كتابه القبس في شرح موطأ الإمام مالك. وهذه الفوائد هي ما تكلم فيه أهل العلم في هذه الأحاديث، ما تكلم فيه أهل العلم في هذه الأحاديث. أي من أهل العلم سلفا يريد أن يتحدث في حكم المار بين يد المصلي سيجعل نصب عينه هذه الثمانية أحاديث، ثم يفند فيها حتى يخرج الحكم، لا سيما ونحن الآن في هذه الأيام نرى أن هذه القضية قد يسار عليها بلابل في المساجد، لسيما وأن المصلي إذا جاء متأخرا فلحق بمؤخرة المسجد فأراد أن يصلي، اسمع وشاهد ماذا يحدث إذا مر إنسان من أمام. لا هناك حرمة للمسجد، ولا هناك حرمة لصلاته كمصلي، ولا هناك حرمة لمأمومه الذي يصلي بصلاته. كل هذا يضيع لمجرد أن فلان مر أمامه. هذا لا يبيح أن يترك المار يمر من أمامه، لكن كيف تكلم أهل العلم مع هذه الهيئات؟ ربما يكون متأخرا مسبوقا فسبقه إمامه فقام حتى يؤدي ما فاته من صلاته مع الإمام، فبعد أن كان مأموما سترته سترة إمامه تحول إلى إمام فأصبحت له سترة لمأموم جاء فأتم به من خلفه، ماذا يفعل بعد ذلك؟ هذه صور نتعرض عليها في المساجد، وإليها نتعرض إليها في المساجد، ونسمع الخلافات التي تدب بين الناس على هذه الصور، رغم أن القضية مفصولة عند أهل العلم سلفا وتكلموا عليها، لكن تعودنا نحن الصغار ألا نسمع لكلام أهل العلم ولا نقرأه أصلا من الأصل ابتداء. الفائدة الأولى لحديث أبي جهم، تكلم ابن بطال في هذا الحديث فقال فيه فوائد خارج الفائدة الفقهية، يعني برا الفائدة الفقهية، فيه فوائد، فوائد لطلبة العلم ولقراء الحديث. طلبة العلم يحتاجون لمثل هذه الفوائد. أول فائدة، اسمع ماذا قال أهل العلم لما نظروا إلى هذا الحديث، وكيف ينظر أهل العلم للحديث جملة. الحديث يبدأ مع أهل العلم أهل الفقه خاصة من الراوي الأعلى، من الراوي الأعلى الذي يحكي لنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو ما قاله وما فعله وما قرره.
هذا يسمى الراوي الأعلى، في الغالب يكون صحابيا، وإن كان أقل منه يكون الحديث يسمى حديث مقطوع. إن الراوي الأعلى إن كان تابعي يسمى عند أهل العلم الحديث مقطوع، وإن كان الراوي الأعلى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم صحابي يسمى مرفوع، وإن أسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. يهم الفقيه من أول ما يذكر الراوي الأعلى قال. طبعا احنا تعودنا ان احنا بنص الحديث، وعندما نشوف الفورمه المكتوبه في الكتب في الطباعات صلى الله عليه وسلم نتجاوزها ونمر عليها. ما بين قال صلى الله عليه وسلم وما بين سماع الراوي الاعلى هذا نسميه في علم اصول الفقه اسباب ورود الحديث، كاسباب نزول القران، معايشه النص، كيف سأل الراوي، كيف أجاب أو بما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نسميه أسباب ورود النص. سبب ورود النص في فهم النص، فيه فهم للنص. هذه الفوائد التي سأذكرها تكلم عليها أهل العلم قبل الدخول في النص، عشان بعض الطلبة بتغفل عما كان قبل الفرمة المكتوبة في الكتب صلى الله عليه وسلم، ومن بعد قال تقرأ الحديث. لا، نعود أبناءنا دائما أن تقرأ من بداية النص، لأن فهم الراوي فيما روى أبلغ من فهم أي سامع للحديث فيما رواه الراوي. ومثلت قبل ذلك بحديث أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أو ثمانية، إحداهن أو أولاهن على اختلاف الروايات بالتراب. وأبو هريرة كان يغسل ثلاثا، لا سبعة ولا ثمانية، ثلاث مرات واحدة بالتراب. في هذه الثلاثة كتب بدر الدين العيني كتابه القيم في مجلدين كبيرين: الأعداد في الكتاب والسنة، الأعداد في الكتاب والسنة. هذه الكتب ليست بالثراء الفقهي أو يعني شغل الوقت أو الفراغ، يعني رجل فاضي فبيكتب لي كتاب عن الأعداد التي وردت في كتاب الله في سنة رسوله، لا. الأعداد في مثل هذا النص إن كان الأصل فيها سبعة أو ثمانية كانت الفرضية بالغسل بالعدد ثمانية أو سبعة، لكن لما يروى أن أبا هريرة يغسل ثلاثا نفهم أن الغسل في العدد ليس للحصر، ولكن ليس للحصر ولكن لمبالغة مظنة إزالة النجاسة من الإناء. فمتى أزيلت النجاسة؟ مرة بالتراب، مرة بالماء كفت، مرة بالتراب، مرتين بالماء كفت، ثلاث مرات كفت. لو زادت على الثمانية وما زالت النجاسة موجودة وجب عليك إزالة النجاسة، وإن كثر العدد عن الثمانية وهي أكثر رواية وردت في الحديث. إذن فهم الراوي في روايته أبلغ من فهم أي سامع لهذه الرواية. لو جاء أحد من التابعين أو من الأئمة الكبار أبو حنيفة مالك الشافعي وأحمد وقال فهمت كذا، وتسمع أن راوي الحديث يفهم فهما آخر، أي فهم يقدم؟ أي فهما يقدم؟ فهم الراوي. ليه؟ لأنه عايش القصة، عايش التنزيل، عايش السبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا النص. أنا بذكر هذا الكلام حتى أضع أمامك أهمية ما قبل الفرمة. تعال شوف ابن بطال كيف نظر لما قبل الفرمة بقى. في حديث أبي جهيم تسمع أرسل إلى أبي جهيم، هذا تابعي يرسل إلى صحابي يسأله ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يمر بين يدي المصاب. في كلمة أرسل قال فيها عشر فوائد. أرسل هو ما دخل حتى في كلام الصحابة، فقال فيها عشر فوائد. إيه عشر فوائد؟ تعال نعدها كده. الفائدة الأولى قال فيه طلب العلم، أن الإنسان يرسل آخر ليطلب علما. الناس النهاردة اللي هو يستعذب إنه يسمع فتوى من إنسان رآه يصلي معه في المسجد الخمس أوقات فيستعذبه فيسأله. قلت مرة على المنبر في جمعة إننا استهنا بديننا
مما أدى إلى أن الإنسان لو أراد أن يحيك نعله يخيط جزمته الله يعزك قد يبحث على صرمات قرابة شهر ويزيد هذا الهلال لو أن هذا الحذاء غالي الثمن. يعني لو عندك حذاء ثمنه غالي شوية هتقعد تدور على صرمات ما شاء الله وتسأل مين بيصلح الجزم كويس وانت حط الحزام تحت باطك وماشي بيه حط الجزم تحت باطك وماشي بيها عشان خايف على تمن الحذاء. انا لا اقول بقى انا مثلت بالحذاء لكن لو عايز ارتفع بالمثل او لو مع اني اقصد التمثيل بالحذاء لو انك مرض هل تذهب الى اي طبيب موجود عندك في مستوصف او في كذا او في كذا ولا تبحث عن طبيب ذا ثقة حتى يعطيك دواء يكون سبب في الشفاء. أنا مثلت بالحذاء حتى أقول لك للأسف دين المرء الآن عند غالب الناس إلا من رحم ربي ما وصل إلى قدر الحذاء. إن استشكل عليه في أمر من أمور دينه استعذب السؤال لأي إنسان استسهل السؤال أي إنسان وما كلف نفسه البحث عن هذا السؤال فيسأل من؟ قلنا أهل العلم سلفا أجمعوا على أن السؤال يكون للدين للعالم فالعالم وحده لا يكفي بل قدم الدين الورع أولا الذي يطبق هذا العلم على نفسه ثم بعد ذلك إن كان عنده علم. أنت الآن سمعت الشيخ فلان بيقول كذا إيش معنى فلان اللي سألته؟ هل لأنك تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون؟ كما نسمع أن الكلام ده يعني الإنسان بيزداد حزنا لما يسمعه من كثير من الناس أو العوام علقها في رقبة فلان واصبح سالم علقها في رقبة عالم وتصبح سالم عند الله عز وجل هذه الموازين منكوسة غير مقبولة تماما كما تتحرى في دنياك تحرى في دينك فأنت تأثم شرعا بإجماع أهل العلم إن لم تختار من هو على دين دين على علم حتى تسأله في مسألة. طيب أنا ما لقيتش صاحب الدين صاحب العلم أسأل مين؟ اسمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه حديث النعمان بن بشير لما قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس يبقى دي صنف من الأحكام حلال بين وحرام بين خلاص. والصنف الثاني ما يتأرجح بين الحلال والحرام بينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كأن النبي يقول لك إذا بحثت ولم تجد العالم الدين الذي تسأله عن مسألتك الأحوط أولى والأسلم أولى ابعد حتى وإن كانت حلالا حتى وإن كانت هذه المسألة حلالا ستلام عليها وتؤذر بها. ليه؟ لأن الهوى هو الذي جعلك تميل إلى هذه المسألة ما عندك الحلال يقين لكن هواك نفسك استعذبت أن تميل إلى هذه الجزئية. اتق الشبهات استبرئ لدينك ولعرضك فعليك أن تطلب العلم. أي علم؟ هل أجلس تحت ركب العلماء كما سمعنا أو في المعاهد والكليات؟ يقسم أهل العلم العلم المستفاد منه إلى قسمين وبذات العلم الشرعي العلم الشرعي قسمين اثنين وهذا باعتبار التحصيل عشان أنا أدرس علم شرعي فعندي قسمين اثنين لتحصيل العلم الشرعي. علم شرعي يحصل رفع الجهالة عن النفس وهذا واجب عيني على كل مسلم أن يتعلمه ده النوع الأول. علم يتحصل ليرفع الجهالة عن نفس الإنسان المتعلم فرض عين عليك تعلم ويتساوى فيها كل الناس وخصصوها أهل العلم كده قالوا العبادات لابد أن تتعلم شيء عن الصلاة وعن الصيام وعن الزكاة وعن الحج وما تدخل فيه ملحق بالعبادات. يعني ايه؟ يعني انت راجل تاجر وبتتاجر بتتاجر في ايه؟ بقول لي بتاجر مثلا في زراعة فيلزمك حاجتين اثنين تتعلم ما يدور من فقه حول التجارة وزكوات ما تدور عليه ده واجب عيني عليك
ما فيش واحد تاجر يدخل كده ويقول لي معرفش تكات عروض تكات شكلها ازاي او بتؤدى ازاي. راجل زارع ما يعرفش يعني زكاة الارض متى تكون عشر ومتى تكون نصف العشر والفارق بين نصف العشر والعشر. واحد تاجر في الماشية ما يعرفش امتى الفارق بين زكاة المعلوفة وزكاة السائمة. فرض عليك فرضا عينيا ان تتعلم هذه الامور، ان هذه تدخل في رفع الجهالة عن النفس. وعلم آخر يتعلم لرفع الجهالة عن الغير. يعني رفع الجهالة عن الغير، ربنا سيكرمك وتيجي تعلمنا، تقف على منابر تجلس تعلم الناس تتكلم مع الناس، هذا على الواجب الكفائي وليس على الواجب العيني. إذا فعله البعض سقط عن البقية، فلا تؤذر فيه الجماعة المسلمة إلا إذا تقاعس الكل عن التعليم. محدش يتعلم علم شرع عشان يعلم الناس، لا في جمع ولا في جماعات ولا في عيدين ولا 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 ولا، الكل يأثم بذلك. فلابد أن يدفع طائفة من الناس تتعلم هذا الدين، لأن الله خص طائفة بعينها لتعلم هذا الدين. وحضنا في أكثر من أربع مرات في كتابي فاسألوا أهل الذكر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة معينة. لكن للأسف النهاردة لما ربنا يرزق أو يرزق الإنسان بطفله اثنين وثلاثة ينتقي صاحب البيت، أنا مش عايز أسمي الاسم يعني، لكن هو ثقيل على اللسان اللي فيه بله شوية، يقول لك ده إن شاء الله يطلع شيخ. إيش معنى يا أخي؟ إيش معنى اللي هيطلع شيخ عندك هو المجنون ده في بله؟ لماذا جعلت لله عز وجل النطيحة والمتردية وما أكل السبع والنبغة؟ يقول هيطلع مهندس، هيطلع طبيب، هيطلع طيار. سبحان الله، تلك إذن قسمة ضيزة. هذا لا يصح، هذا لا يجوز. انتقي لله عز وجل أكرمهم وأنبههم حتى يكون بعد ذلك ولد صالح يدعو لك. لن ترجى الدعوة الصالحة إلا من هذا الأبلة اللي انت عامله شيخ. إن شاء الله يطلع شيخ، إن شاء الله شيخ. سبحان الله، هذه عاداتنا التي أسأل الله عز وجل أن نتخلى عنها، عادات سيئة. نظر ابن بطال إلى قولتي أرسل في طلب أبي جهم للسؤال، قال هذا من فوائد طلب العلم ومن حرص الصحابة ومن بعدهم على أنهم دائما يحصلون العلم ودائما يطلبون هذا العلم. كتب الخطيب البغدادي الرحلة في طلب العلم، كتاب قيم جدا، تقرأه تجد أن السبب في كتابة هذا الكتاب حديث لجابر بن عبد الله سمعه هو وأبو الدرداء من النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يستوثق منه. فخرج جابر من المدينة إلى الشام خلف أبي الدرداء ليسأله، فقالوا التمسه في مصر، فنزل من الشام إلى مصر. هذه الرحلة جعلت الخطيب البغدادي يكتب الكتاب الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. سبب ورود الحديث، سبب التوثيق من الكلام، جعلت الإمام الخطيب البغدادي يكتب كتابه المشهور الرحلة في طلب الحديث. فيهيب بأولادنا أن نعلمهم علم شرعي وعلم دنيوي، لأن الشرعيون سيحتاج إلى غيرهم. ما سمي المجتمع مجتمعا إلا لاجتماع الناس والطوائف فيه. أنا كطبيب هحتاج الشيخ، وإحنا الاثنين هنحتاج المهندس، والثلاثة هنحتاج الزارع، وهكذا. فلابد لكل طائفة منا أن تتخصص في جزئية معينة تكفي غيرها منها. هذا هو الاجتماع، فنعلم أبنائنا. أما أننا نحرص على أن يكون الطفل على جهل محض وعلى عدم علم وعلى وعلى، هذه من سوء تربية الأطفال. نرضى الأسف انشغلنا الأباء والأمهات خارج البيوت في العمل على مدار 24 ساعة والشارع برب الأولاد للأسف. تسأل بذاكر إزاي، بتعلم إزاي، مدرستي بتروح فين، يعني القضية سبحان الله. وهذا الذي سيحصد بعد ذلك، وأكم من البيوت حصدت ما زرعته بالأمس. قال فيه طلب العلم. الفائدة الثانية فيه الاستنابة، فيه إباحة الاستنابة. والاستنابة هي فعلة ينوب فيها إنسان عن إنسان آخر، ينوب فيها إنسان عن إنسان آخر. من هذه الجزئية قالوا أهل الفقه مباح على الإنسان أن ينوب على غيره في فعل الخير، وينوب على الإنسان في فعل ما لا يجوز إلا به، منها مثلا أخذوا إباحة الدعاوى ورفعها للخصوم. لا مش عايزوا مهنة المحامي عشان علينا فيها كلام كتير عند الفقهاء، لكن خصم لا يستطيع أن يتكلم مع القاضي، له عند الفقهاء وفي القضاء الشرعي أن ينوب عنه إنسان يتكلم للقاضي بدلا منه حتى يعرض قضيته. أنا ما عنديش لحن الكلام، مش قادر ألحن كلامي، مش قادر أطع كلامي في إطار يرضاه القاضي، فلي أن أنوب شخصا آخر يتكلم نيابة عني. أخذ عند البعض من هذه الجزئية إباحة الاستنابة، أن يستناب عنه شخصا يقوم مقامه في أموره. واختلف الفقهاء في أي أمور يستناب فيها، هل يستناب في كل أمور المرء أم يستناب في أمور دون أمور؟ اتفقوا على أن الاستنابة تكون فيما لا يصح إلا القيام به، زي فروض الأعيان، مش حنوم واحد يصلي بدال، مش حنوم واحد يصوم بدال، لفروض أعيان لا تصح إلا بإقامة المرء لنفسه. أما ما كان فيه فروض الكفايات فيقع فيه الخلاف، أنا أنوب إنسان يصلي بدلا مني صلاة الجنازة، أنوب إنسان يصلي بدلا مني صلاة العيدين، على الرأي القائل بأنهم من فروض الكفايات كما قال مالك والشافعي وأحمد. أيضا من الإنابات المتفق عليها الشيء المباح، الأمور المباحة جازت فيه الاستنابة بلا خلاف عند أهل الفقه. أيضا من الفائدة التي ذكر أو من الفوائد التي ذكرها ابن بطال طلب علو السند في سماع الخبر، طلب علو السند في سماع الخبر. النهاردة لو حدثت بحديث معين عن فلان، خبرك واحد قال لك فلان فعل كذا وكذا وكذا، ماذا تصنع؟ تمشي بين الناس حاطب إليه. قول الله عز وجل على أم جميل زوجة أبي لهب حمالة الحطب، هذه كناية عن مهنة كانت في قريش قديما، كان هناك مهنة الذين يحملون الحطب وينتقلون من بيت إلى بيت، لا سيما في الشتاء القارس، فيستخدم الحطب في إشعال النار، فكان تقريبا في كل ليلة يطرق على الأبواب من حمال الحطب، حمال الحطب. فاستعيرت هذه الجملة لأن القرآن نزل بلسان قومه حتى يبين أن هذه المرأة نزلت نمامة بين الناس كما تفعل حمالة الحطب مع البيوت. النهاردة للأسف بنتصنع هذه الصنعة، كلمة تسمعها من أذنك تخرج على لسانك، دائما أقول لأبنائي هي مسافة في 10 سنتي، بس كلمة بتخش هنا تطلع من هنا كلمات، إزاي معرفش، وكأن هذه المسافة فيها مصنع لتفريغ الكلمات. وتقع بهذه الحالة مع الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين للأسف، لكن دينك طلب منك أن تعلو في إسنادك في سماع الخبر، عايز تستوثق ما تكونش فاسق بنبأ، فاسق واخدت نبأ وجري فزت باللي ما حدش فاز بيه. يا أخي تأكد من كلام، لاسيما لو إن كان هذا الكلام يتعلق بحدود قصف ومشاكل، هذا الكلام، هذه الأمور يقع فيها الإنسان بلا تروي بلا فكر، مجرد أن يسمع سمعنا وأطعنا، وما فعل ذلك بالوحي. يعني لما يسمع الآية ما بيصدقش الآية ولا النص النبوي كما يصدق الشائعة في الشوارع، هل هذا دين؟ نقول لأبنائنا دائما علو السند يسلمك من الخطأ، علو السند يسلمك من الخطأ. إذا سمعت حديث معين عن تابعي، هذا حديث مقطوع،
يلزمك أن تبحث هل فيه وقف، هل صحابي قلبي، هل فيه رفع النبي قال به كلما علوت بالسند سلمت من الخطأ. ولذلك دائما حتى في بداية التعليم أجيب أقرأ كتاب للدكتور أحمد سبالك، ولا أقرأ كتاب لأبي حنيفة، لا أعلو بسندك. كتابك المعاصر الآن لا يسلم من الخطأ، لا يسلم من الخطأ لعوامل مساعدة كثيرة جدا حالت بفلان لما كتب كتابه. هذه العوامل لم تكن موجودة عند أبي حنيفة وعند غيره من الأئمة سلفا. حتى المعلومات في الفقه في الفتاوى كلما علوت بإسنادك كلما كان خطأك قليل في هذا الذي سمعت. ولهذا لما طلب أن يرسل إلى أبي جهم فيسمع منه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن بطال فيه طلب لعلو السند. شو الفائدة؟ فيه طلب لعلو السند، فيه مناداة للسامعين أن صححوا ما تسمعوا، ابحث عما تسمع هل هذا صحيح أم لا. النهاردة احنا بنأكل لحوم بعضنا البعض مع أن الله شبهها بأكل لحوم الموتى، ومع ذلك نستعذب هذا الأكل، بل ونقع مع أكلنا هذا في ضرب من ضروب النفاق. إذا رأينا المأكول لحمه سمعنا وأطعنا، وإذا غاب عنا يعني لا سمعنا ولا أطعنا. يعني طبعا حال الناس أكثر بلية من هذا الكلام. الفائدة الرابعة، قال لما طلب هذا الرجل أن يرسل لأبي جهم ليسمع منه فيه طلب لخبور قبول خبر الوحي، فيه طلب لقبول خبر الوحي. طبعا خبر الواحد اختلف فيه أهل السنة والجماعة مع المتكلمين، وبالأخص لما دارت أو ضاقت عليهم الدائرة خصصوها بالعقائد، فرأينا من ينكر أحاديث الساعة وأشراط الساعة. ليه؟ لأنها وصلت إلينا بأخبار أحاد. يعني أخبار أحاد؟ خبر الواحد هو نقل الواحد عن الواحد عن الواحد عن الواحد إلى وصوله للنبي صلى الله عليه وسلم. دائما نقول إن الخبر يتغير من المخبر للمخبر له. فقد أسمع أنا خبرا من واحد أخبر به جمع من الناس، يخرج هذا الجمع فيخبرون به جمعا أكبر من الناس، وهكذا دواليك، كما حدث على قول السيوطي في حديث إنما الأعمال بالنيات عن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى نافع، ما حدث به إلا هذه الأربعة، هؤلاء الأربعة فقط. قل فتحول السند من مالك إلى جمع كثر، فتحول الإسناد من الأحاد إلى التواتر. ليه؟ لأن الله قيد لمالك من التلاميذ الذين كانوا ينزلون مكة والمدينة في عمرة وحج ما فاق الحصر من العدد، فسمعوا هذا الحديث من مالك فتحول الإسناد من أحاده إلى تواتره، فهو يتغير من المخبر، المخبر بتاعنا مش المخبر بتاعه، من المخبر للمخبر له. فلا عبرة عند المحدثين بقضية الأحاد، لكن ما زال أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم ينكئون بخبر الواحد ويطعنون فيه على أنه قد يوجد فيه من يتواطأ على الكذب. ده واحد ممكن يكون كذاب، فصحة الخبر في تواتره أكبر من صحته في أحد. أهل السنة والجماعة اعتبرت بالصحة إن كان واحد عن واحد نقل الضبط العدل عن نقل الضبط العدل عن نقل الضبط العدل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير شذوذ ولا علة، حكمت عليه بالصحة، قبل بلا خلاف عند أهل السنة والجماعة. استدلوا بأسباب ورود أحاديث كثر، منها حديث أبو جهم، فسمعنا من أبي جهم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا مرر مار بين يدي المصلي، فيه قبول لخبر الوحي. هذه لفتات أهل العلم، هذه لفتات ممكن تمر عليك، ارسل إلى فلان واسأله عن كذا، خلاص ممكن السؤال نقرأه ويمر علينا، لكن أهل العلم كما عودونا بيقفوا مع كل حرف، لا سيما وإن كان له صلة بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أيضا من الفوائد التي لمسها ابن بطال قال فيه جواز التكلم بلو. فيه نصوص وردت أن لو تفتح عمل الشيطان، والكراهة على الحديث بها باتفاق أهل العلم، لو فعلنا كذا، لو تفعل كذا، لو حدث كذا، لو فعلت كذا، فيه كراهة شديدة من أهل العلم من أوصل هذه الكراهة إلى الكراهة التحريمية إلى الحرام. إلا في باب الحديث بالوعيد الذي توعد فيه كما قال في هذا الحديث حديث أبو جهم، فيه من الوعيد والتهديد الذي حملت الشريعة أو حملت الشريعة إياه على أنه يصل إلى حد المقاتلة، أن تقاتله من مر بين يدي المصلي، كما ورد في رواية أبي سعيد الخدري وهو الرأي أو النص الأول الذي أورده مالك. ففيه جواز للحديث بكذا، لو فعل كذا افعل كذا. طب فعل كذا دي ايه ميزانها عند اهل الشرع؟ اذا ترتب عليها وعيد محض، اذا ترتب عليها وعيد محض خلاص. كما قال بعض القضاة الشرعيين، في قضاة الشرعي عندنا سلفا، لو قاتلك اخاك قاتل، لو قاتلك أخاك قاتل. هذه من القواعد، والذي يسموها القانونيون الآن القتل دفاعا عن النفس. هذه نفس القاعدة، يعني من قتل دفاعا عن النفس فهو بريء، يطلع برا التهمة تماما. عندنا في القضاء الشرعي لها مسمى تاني، لو قاتلك أخاك قاتل، لأنك لو استسلمت له والأمر واصل عندك إلى مرتبة اليقين تموت منتحرا، كأنك دفعت لأخيك، أي حملته أن يقتلك بدلا من آلة القتل فتموت منتحرا، تأخذ حكم المنتحر. عند جماهير أهل العلم لا يصلى عليك ولا تغسل ولا تكفن ولا تدفن في مقابر المسلمين، لأنه يعدون المنتحر كافرا، كما في حديث مسلم ذاك رجل استعجل قضاء الله عز وجل. فهذه فيها جواز أن تتكلم بالأمر الذي يترتب عليه الوعيد، يترتب عليه أمرا فيه وزر لا محالة، فيه وزر متحقق، عشان محدش يجي يتفلسف يقول لك مش هو النبي اللي قال لي لو تفتح عمل الشيطان، فليه بيقول لي النهاردة لو كذا؟ فالعلماء بينظروا إلى هذا الكلام لفك التعارض الموجود في ظواهر النصوص. أيضا من الفوائد الموجودة في حديث أبي جهم قال عنه إخفاء مقدار الإثم كما خفي مقدار الأجر وعلمه عند ربنا. لو أن الله عز وجل أعلم إنسان أجرا محسوسا على فعلة مفعولة قد يصل الإنسان بها إلى درجة الاستهانة، مثل الدار عندنا اللي تعرض ديته تقتله، مش كده؟ اللي تعرض ديته تقتله، مثال نحن أطلع بمثل المثال يقع فيه غالب الناس، الحلف بغير الله عز وجل، القسم بغير الله سبحانه وتعالى. القسم بغير الله سبحانه وتعالى أمره عظيم جدا، يكفي ما روي عند الترمذي وغيره من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. ما كفارة الحلف بغير الله؟ إنك أنت تقوله النبي، تقوله رحمة أبويا وتربة أمي وفلان وكذا، هذه أقسام شرعا منهي عنها. كفارتها أن تقول لا إله إلا الله، كما في حديث البخاري لما كان عمر حديث عهد بكفر فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال واللات والعزة، فقال النبي صح يا عمر، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. تعال النهاردة لو سمعت بني آدم بقى بيقولك والنبي هفعل كذا والنبي تعمل كذا، تقول له قل لا إله إلا الله، هيقولك يعني دي الكفارة؟ طب يا سيدي لا إله إلا الله، قالوا الحرام احلف، ألقالك الفرق. لما لمس ذلك هذا الأمر القاضي سريج قاضي قضاة الشافعية في وقته في العراق، قال ينزل منزلة القسم الأصلي ويعذر صاحبه بكفارة القسم. شوف الفرق، هذا قولة القاضي سريج بس فقط. ليه؟ لأن وجد الناس في وقته يتهاونون بالكفار. أنا عرفت أخرتها إيه؟ مش هي لا إله إلا الله؟ حقول يا أخي لا إله إلا الله والموضوع هينتهي. ولذلك بعد القاضي سريج أفتى المفتون على أنه لو لمس المفتي دينا في المستفتي قال له قل لا إله إلا الله. ودائما ندرب أبنائنا على ذلك، لو لمست اللي قالك ده صاحب دين وأمر أنه قسم بغير الله عز وجل كبير وعظيم عنده دخل ضرب من دروب الشرك الأصغر، قل له قل لا إله إلا الله. ولو رأيت أن الذي يقسم بغير الله عز وجل مستهين بما أقسم حتى به النبي صلى الله عليه وسلم، إلزمه بقول القاضي سريج على أنه يكفر كفارة يمين، إما أن يطعم أو يكسي 10 مساكين أو أن يصوم 3 أيام. هذا في هذا الحديث يقول ابن بطال أخفى الله الأجر كما أخفى الوزر حتى يستعظم الإنسان هذا وذاك. إذا استعظم الإنسان الأجر سيسارع ويبادر في فعله، وإذا استعظم الإنسان الوزر سيسارع ويبادر في البعد عنه. لكن طالما أن الإنسان يعلم مقدار الأجر أو مقدار الوزر، يعني الأمر سيستهان به وسيتكلم فيه على وفق ما يريد أو على وفق هواه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف 40 وسكت 40 يوم 40 ساعة 40 أسبوع 40 ليلة 40 سنة 40 كذا، يتأرجح فكر الإنسان بين الملحق بالـ40. فكلما عظم عنده الأمر بعد عن الفعلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فيها حنكة من المتحدث أن يوهم الإنسان بعظم قدر الشيء. ولذلك بعض الكتب قالت، بعض الشروح قالت فيها لفتة تربوية، الأب لابنه لا يسمي الأب لابنه ثواب ولا عقاب، وهذا من باب التحفيز انه يحفزه انه يفعل. لكن الابن لو علم ان ابوه هيعطيه كذا شيء محسوس ملموس هيبقى الامر فيه بعض الاهانه والاستهانه به، سيخرج الطفل مستهينا بطلب ابيه. ايضا من الفوائد لطلب العلم فيه التوقف عن الحديث عند عدم الحفظ، التوقف عن الحديث عند عدم الحفظ، عدم الهرف بما لا يعلم الإنسان. الذين يهرفون بما لا يعلمون كثر النهاردة كتير، إنسان بيتكلم بيستنكف إنه ما عرفش، يستنكف إنه هو يقول لك مش عارف. والعجيب كما نسمع في الآونة الأخيرة أنه يجيب ويقول من قال لا أدري فقد أفتى. تجمع بين الاثنين إزاي ما عرفش؟ يعني نسمع الكلام ده كتير، أنت جبت إزاي؟ أجبت ليه؟ قول معرفش. يروي القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك حينما كان يتكلم عن الإمام مالك قال كنت أسمعه في بيت الله عز وجل الفضيل بن عياض كان قاطع طريق، وأكرمه الله عز وجل بأنه تاب وأصبح إماما للحرمين، أما الناس في مكة وفي المدينة إماما في الصلاة وفي العلم أيضا، فكان يرجع إليه في فقه المالكية من شتى الكرة الأرضية. هذا الرجل كان يقول كنت في بيت الله عز وجل أي في مكة أسمع السؤال 50 مرة، فلما يقال أبكم الإمام أقول لا، ولكن أنا بين حالين، إما أن يمل السائل فيكفيني مؤنة السؤال يعني مش هجاوب عليه خلاص، وإما أني أعي السؤال جيدا فأجيب، أعي السؤال جيدا فأجيب. للقاضي عياض الرجل الذي يسأل يقول للقاضي عياض ألك سلف؟ قال نعم، فقد رويت عن مالك بسنده، عن مالك أنه كان يسأل أكثر من ذلك، أكثر من 50 مرة، ويقول مالك ولي سلف عبد الله بن عمر، فكان يسأل في المسألة 50 مرة ولا يستنكف أن يقول لا أدري بعد 50 مرة. النهاردة للأسف صغار أبنائنا من طلاب العلم الذي أكرم بقراءة ورقة، مش أقول كتاب، بقراءة عنوانا لكتاب. النهاردة لما بنيجي نذكر كتاب أو 2 أو 3 عناوين كتب الطلاب تستغرب كتب دي فين. طب من نصبك إماما وأنت لا تعلم شيئا عن مراجع أهل العلم سلفا؟ السؤال لم يسمع جيدا فبنجد الإجابة خرجت من الفم. ولذلك كما أطلق أهل العلم سلفا أن فتاوى ذات بلاوة، ما تزعلش لما تسمع فتوى انت يعني بسم الله ما شاء الله تخرج الفتوى قبل استكمال السؤال. من ضربة الفتوى نقول لأبنائنا في علم الفتوى اسمع كثيرا واسمع من أي شخص وفي أي وقت وبأي طريقة، ولما تتحدث لا تتحدث إلا في الوقت الذي تريد بالكيفية التي تريد لمن تريد بالهيئة التي تريد. اسمع زي ما انت عايز، اسمع كويس جدا، اسمع كتير جدا، لكن لما تحب تتكلم شوف بتكلم مين وهتقول ايه وامتى وازاي. على الاقل تتدرب في علم الفتوى هذا الكلام. اهل العلم سلفا لما يسأل انسان عن حديث معين لا يستنكف ان يقول ما سمعتوش، لا يستنكف ان يقول ما سمعت هذا الكلام، ويسأل ارسل الى فلان اطلب منه كذا، وارسل الى فلان اطلب منه كذا، وانظر الى فلان هل سمع هذا منك او سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم او او او. هذه ليس بقدح في فلان، ولكن هذه علو منزلة للسائل والمسؤول له، لانه يعلم قدر الكلام والجرأة بغير علم على نصوص الكتاب ونصوص السنة. أيضا فيه جواز أن يقال للرجل إذا فتن في الدين شيطان، الرجل إذا فتن في الدين يقال له شيطان. كلمة شيطان في اللغة العربية من أصلين، أصلين لها أصلين في اللغة العربية على لغتين كما قال ابن منظور في لسان العرب. لغة شيطان أصلها من شاط بمعنى احترق، ولغة أخرى شيطان بمعنى شطمة، أصلها من شطمة أي بعدة. هذه اللغة الثانية يقول ابن منظور عنها لغة بعيدة، شطمة الإبل أي بعدة الإبل، فك عقالها فبعدت، ارتحلت بعيدة، ذهبت بعيد. واستعذبت العرب شاطة أي احترق. ثم يقول ابن منظور والأصلان يجتمعان في إبليس، فهو شاط من نار الله عز وجل وشطم من رحمته. وتطلق على الإنس وتطلق على الجن، يعني ليست في إبليس خاصة، بل هي اسم يحل محل الوصف عند اللغويين. فجوز أهل العلم للرجل الذي يفتن الناس في دينهم، يتكلم في دينهم بكلام لا يليق، فتن الناس في هذا الدين، زعزع الناس وزبزب الناس، يحق لك أن تقول عليه شيطان. لما قلت يوم الجمعة على أحد المذيعين إن ذاك شيطان يسير في الأرض، واحد من إخواننا الكبار بعد الجمعة قال يا شيخ شيطان دي كلمة كبيرة، قلت فيها جواز عند أهل العلم أن نقول لمن يفتن الناس عن دينهم أنه شيطان. هكذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يفتن المصلي عن صلاته، وقال فليقاتل، يعني مش شيطان وبس. والمقاتلة المعنية في الحديث ان انا مش اروح اموت عشان ما اقولكش ان فلان موت، لا، او يدعو الارهاب او كذا، لا 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 لا، فليلاعنه، يطلب له اللعنة. فالمقاتلة هنا بمعنى يطلب له اللعنة كما سنرى في معنى الحديث. لكن فيه جواز أن تقول لمن ترى أنه يفتن الناس في دينهم أنه شيطان، فلان شيطان يسير على الأرض. للأسف شيطان الإنس أعظم ضررا على الإنس من شيطان الجن. في أثر إن كان فيه ضعف عند المحدثين عن الحسن بن يسار، وهو المعروف باسم الحسن البصري رحمة الله على مشايخنا جميعا، يقول تجسد لي إبليس في المنام. هو يحكي مع أحد طلابه هذه الرؤيا، تجسد لي إبليس في المنام، فأردت أن أسأله كيف تفتن الناس، فقال لي إبليس كان ذاك على عهد، يعني كان زمان، كان ذلك على عهد، كان زمان بفتن الناس. فقلت له والآن؟ فقال لي والآن هم يفتنونني عما أنا فيه. تعكس القضية، تعكست القضية، سبحان الله. إن كان الحديث فيه شيء من الضعف، لكن متن الحديث النهاردة لما تسمع من الناس كلام، أنا سمعت فتوى أول أمس من إنسان كنت أظن فيه خيرا، لكن تحجبت من الفتوى هذه، فلما رأى تعجبي قال ولما تتعجب؟ قلت أظن أن إبليس يستحي أن يفتي بهذه الفتوى. إبليس يستحي أن يفتي بهذه الفتوى. يكفيك أنك قلت قولا ما قال بها أحد من أهل العلم طول 14 قرن ويزيد. كفى بالإنسان إثم أنه يتكلم في قضية شرعية ما تكلم فيها أحد علم أحدا من قبله. بل نحن الذين ندرس علم الأصول يقول لنا علماؤنا أساتذتنا في علم الأصول الفتوى الجديدة على قسمين: فتوى درجت سلفا لا يجوز لك أن تخرج عن قول فيها، مسألة اتسألت الناس قبلك أئمة كبار من قبلك قال فيها فلان وفلان وفلان فيها أقوال كثيرة جدا، لا يجوز لك أن تستحدث فيها أمرا خامس. يعني هي في أربع أقوال، ما جيش أنا أقول بقى حاجة خمسة، حرام حرام بالإجماع أن تحدث أمرا جديدا. زي ما أخونا كده لما تكلم عن النقاب وقال هو بدعة، النقاب يدور بين أهل العلم بين الفرضية والسنة، وجماهير أهل العلم على أنه سنة، هذا ما ندين به الله سبحانه وتعالى. لكن من يأتي ويقول لنا أنه بدعة، أحدثت أمرا جديدا ما قال به أحد من أهل العلم، فهذا حرام لا يجوز. وفتوى جديدة نازلة حادثة عن المسلمين يلزم لها جمع من أهل العلم، نوازل الجديدة اللي بيستعدد صغارنا أن يتكلمون فيها على المقاهي. للأسف قاعد في جلسة، مش مقاهي أقصد بها الأهاوي، لا قاعد في جلسة يتسامر فيها مع أصحابي ويتكلم فيها عن دين الله سبحانه وتعالى، فأصبح دين الله كلام مباحا، كل إنسان يتكلم زي ما عايز الطريقة اللي هو عوزها. أيضا يقول في الفائدة التاسعة أن الحكم يكون للمعاني لا للمباني، للمعاني لا للمباني. هذه قاعدة شرعية عند الأصوليين أن يقولوا أن الأصل في الحكم لمعاني النصوص لا لمباني النصوص. فيها رد لكلام أهل الظاهر أو الظاهرية من المذاهب الفقهية المعتمدة على أنهم ينكرون القياس. إيه القصة دي ومن فين؟ لما قلنا المقاتلة بمعنى الملاعنة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل المار بين يديه للمصلي، قلنا لأن النبي حكم عليه بأنه شيطان. هذا الحكم حكم معنوي ولا حكم حسي؟ لو حسي لانقلب صاحبه إلى شيطان فعليا، لأن كلمة شيطان إذ لم تقيد بتطلق على شياطين الجن، على شياطين. لو قلت شيطان كده وسكت يبقى يقصد بها شيطان الجن، لكن لازم تقيدها وتقول شيطان الإنس، يبقى ده نعرفه بني آدم زي وزيك. فالذي يمر بين يدي المصلي بني آدم ولا جن؟ بني آدم. سمى النبي صلى الله عليه وسلم شيطان. طب يقول لي فين التقييد الوارد؟ أقول له سياق الحال، سياق النص، ده مصلي وده بيمر بين يد المصلي، فالذي يمر بين يد المصلي ده بني آدم زيه ولا جن من عالم تاني؟ بني آدم. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم شيطان، فالحكم الصادر على معنى النص فيمعن فيه كلام الفقهاء. قل هذا مراد قولي أن من فتن المصلي عن صلاته كان كحال الشيطان، للمصلي أن يلاعنه، للمصلي أن يلاعنه، هي المقاتلة التي وردت في النص. ففي هذه الجزئية قال الفقهاء هذا أصل في الرد على أهل الظاهر الذين ينكرون القياس ويقولون أن الأصل في الحكم الشرعي على الأسماء على المنطوق، أما ما يفهم من النصوص فغير وارد. هذا هو دليل من الأدلة التي يرد بها على أهل الظاهر، والقاعدة تقول الحكم تأتي على المعاني لا على المباني أو لا على الأسماء. أيضا الفائدة العاشرة أو الأخيرة التي ذكرها ابن بطال هي قول أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو 40 شهرا أو سنة، قال هذا إغفال لقيمة الأمر يرحمك الله الذي يتعلق به من كبره سواء كان في الوزر أو كان في الأجر. هناك حديث رواه ابن أبي شيبة أيضا في هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد فيها 40 سنة. 40 سنة، السنة إذا تكلم بها النص اختلف فيها علماء الأصول ما بين السنة في القرآن والسنة في السنة، السنة في السورة في القرآن يحددها صاحبها الله سبحانه وتعالى، اليوم عند ربك بكذا، واليوم عند ربك بكذا، واليوم عند ربك، هذا تحديده لقبل الله عز وجل. وما كانت كثرة الأعداد في تحديدها إلا لعظم الأمر عند السامع، عشان يكبر عندك الموضوع. أما الأعداد التي وردت في السنة تحديد اليوم والسنة الزمن في السنة، من العلماء من قال المحدد هو النبي صلى الله عليه وسلم بشر، فالسنة عند النبي صلى الله عليه وسلم 12 شهرا كما نعلم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. ومنهم من قال الأصل في السنة أنه واحد من قبل الله عز وجل فتلحق بالقرآن الكريم، فهي كمراد الله عز وجل في هذه السنة. طب الحاصل من هذه الآراء، الحاصل عظم الأمر المتكلم فيه، عظم الأمر المتكلم فيه. لما ترى أن قضية من القضايا يتكلم فيها العلماء على قول واثنين وثلاثة وأربعة ويرجح أو لا يرجح في القضية، على الأقل هذه تنبئ عن أن الأمر المتكلم فيه أمر عظيم. وإلا لو كان أمر يسير ما تكلم فيه واحد أهل العلم، هتكلم فيه ليه أصلا؟ إن الله قرها لكم ثلاثة منها القيل والقال، هتكلم ليه وأقول وتقول لي ونعيد في الكلام؟ طالما من القضية لا فائدة ولا طائلة منها، الثرثرة اللي تعودنا عليها النهاردة. فالقضية طالما تكلم فيها أهل العلم سلفا، يبقى إذن القضية كبيرة وعظيمة النفع عند أهل العلم، ولذلك لابد أن تكون عظيمة النفع عند الناس. لاحظ عشر فوائد تكلم فيها ابن بطال وغيره من أهل العلم، وأكثر فيها في الحديث ابن بطال، وما تكلم في فقه الحديث. يعني احنا عشر فوائد وما قلناش حكم المار بين المصلي، بين يد المصلي، وماذا يفعل المصلي في ذلك. في الحديث فقه، أو في الباب إن صح التعبير فقه، أو في الثمن أحاديث التي دار عليها ترجمة الباب فقه. الأحاديث كما رويت دارت بين ثلاث مصنفات، بين الصحيحين باعتبار أنهما الأول في الاستدلال، وبين إفراد أحدهما عن الآخر، يعني إما في البخاري إما مسلم، يا إما كتب السنن والترمذي خاصة، إلا حديث واحد من الثمانية روي مع الترمذي عند أبي داود. فإذا أردت أن تتكلم عن الثمانية تقول وردت في البخاري ومسلم والترمذي مع الموطأ في أربع أصول دار عليهم فقه ومسائل، أخرج لنا أهل العلم من هذه الأحاديث تسع مسائل، تسع مسائل فقهية. نقف غد لهذا الحد إن شاء الله تعالى، ونتكلم في المسائل الفقهية في الباب في المرة القادمة بإذن الله تبارك. قول الراوي لا أدري أقال 40 يوما، هل هو شك من الراوي؟ نعم شك من الراوي، لا أدري إذا قالها الراوي الأعلى شك من الراوي عند المحدثين. ما معنى لا يقطع المصلي إلى الحمار أو المرأة والكلب؟ ولماذا ذكر المرأة مع الحمار والكلب؟ لها فقه إن شاء الله، دي مسألة في الفقه، هل تسوى المرأة بالحمار والكلب وكيف تسوى؟ هل الملاعنة تكون في السر أم في العلن؟ بمعنى أن أقول له لعنك الله، لعنة الله عليك، أم أقولها في نفسي وهل يجوز أن أدفع المر بيدي؟ هي في الفقه ادفعه في يدك، وملاعنتك تشديدك عليك، مش لعنة الله عليك، تشديدك عليك، أن تشدد عليه، وسترى ذلك في حكم فقهي موجود. أما بخصوص الأسئلة اللي خارج الدرس هنجمعها إن شاء الله مرة أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.